السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الهداة المهديين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل اللاحق الذي استدل به أو الذي كنا فيه أنه استدل صاحب الكفاية على أن إذا عملنا بأدلة الترجيح سوف تكون أدلة التخيير لغون، لأنه يندر الموارد التي لا يكون فيها مرجح في البين. وهذا إنما يتم طبعا، سجلت مثلا ملاحظة على كلام الآخوند أن هذا إنما يتم على المبنى والقول بالتعدي في المرجحات، من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة. وهناك قولان في البين. جواب آخر لكلام صاحب الكفاية أن هذا الإشكال إنما يتم، حتى لو قلنا بالتعدي وكذا، إنما يتم لو تبنينا معنى التخيير أو الترجيح كما هو لدى متأخري الأعصار. لأنه لدى متأخري الأعصار مر بنا أن الترجيح أو التخيير يؤول إلى إسقاط أحد الخبرين المتعارضين، إسقاط يعني لا حجة، يعني يؤول إلى تمييز الحجة عن لا حجة. هذا الإشكال يتم. لأنه فرق بين أن تتخير في التمييز بين الحجة واللا حجة، وبين أن يكون أحدهما المعين وهو الراجح حجة والآخر ليس بحجة. فهذا الإشكال يتم لصاحب الكفاية. وأما على مبنى المتقدمين الذين يقولون بأن الترجيح والتخيير ليس إسقاطا لحجية أحد الخبرين، بل ماذا إذن؟ بل نوع نحو جمع، نحو جمع، يعني على مبنى المتقدمين الترجيح والتخيير. هذه نكتة جوهرية جدا جدا جوهرية أساسية. الترجيح والتخيير عند المتقدمين، مشهور المتقدمين، يؤول إلى جمع في الدلالة، تأليف في الدلالة. وهي نقطة جدا عجيبة جوهرية. الترجيح والتخيير لبان يؤولان إلى قرين من قرائن الجد. ولو في المرجحات التي ترجع إلى صفات الراوي. عجيب. أي نعم، حتى المرجحات التي ترجع وترجع وتؤول إلى صفات الراوي، تلك أيضا ترجع إلى الدلالة. عجيب، شو ربطه بالدلالة؟ أو ثقيته أصدقيته كذا فلان أضبطيته، يعني ترجع إلى أن الألفاظ التي ذكرها تحكم على الألفاظ التي نقلها الراوي غير الأوثق غير الأورع مثلا بهالمعنى. فهذه نقطة مهمة، أن الترجيح أو التخيير عند القدماء يعني يرجع كل يصب مرجحات الصدور، مرجحات جهة الصدور، مرجحات المضمون، كلها تؤول وترجع لبا إلى قرائن في الدلالة. سبحان الله، جمع في جمع بين الخبرين في الدلالة. فعند القدماء الترجيح والتخيير برمته يرجع إلى معالجة في الدلالة في الجدية. هاي نقطة مهمة جدا. بينما ندقق هاي الجر في الطرف الآخر 180 درجة، التخيير والترجيح لبا يرجع إلى الصدور، معالجة الصدور، لا في جهة الصدور ولا في الدلالة، حتى لو كانت المرجحات ترجع إلى جهة الصدور أو المرجحات ترجع إلى المضمون. عند متأخرين عصاسيين من عصيم الميزنائيني وتلاميذة أو السيد الخوئي بعد تلاميذة، يرجع العلاج إلى الصدور الذي مضمونه راجح صادر، والذي مضمونه ليس راجح ليس بصادر. ليس بصادر، وهي فارق جوهري عظيم جدا وثمين جدا، يدور باب التعارض كله عليه، جدا مهم. جيد، فإذا اتضح هذا المطلب اشتغل صاحب الكفاية يرجع على المتأخرين للمتقدمين. لماذا؟ لأن على المتقدمين التخيير ماذا يعني؟ هذه بعد نقطة جوهرية ثانية. التخيير عند المتقدمين يرجع إلى أنه الخبران لا يتساقطان بل ولا يسقط أحدهما. الخبران لا يرفع اليد عنهما، يرجع مع التخيير هذا. وهذا موجود حتى في الترجيح، بناء على المتقدمين الترجيح التخيير لا يصطك مع الترجيح أصلا التخيير على مبنى المتقدمين، بل التخيير بمثابة جنس للترجيح. لأن ما هو معنى التخيير؟ معنى التخيير عدم تساقطهما وأحدهما يفعل، وهذا نفسه موجود في الترجيح. عطف المرجوح على الراجح، عطف أحدهما على الآخر، هذا أيضا موجود في الترجيح. فبناء على المتقدمين التخيير ليس مفاد مضاد التخيير ليس مفاده مضاد الترجيح، ضدان نوعان صنفان، لا جنس نوع. نكتة كلش لطيفة. بناء على المتقدمين التخيير جنس للترجيح. أصلا بعد إشكال صار كبير من جذرة يرتفع، لأن حقيقة التخيير عدم تساقط الخبرين وأن أحدهما لا بد أن يفعل. إيه طبعا هذا خب، هذا نفس المعنى موجود في الترجيح، ماكو تضاد. الترجيح كأنما تصنيف للتخيير. فإذا على مبنى المتقدمين الذين يرجعون كل الترجيحات المرجحات لبا حتى التخيير يرجعوها إلى قرائن في الدلالة، ليس إلا أصلا هذا إشكال مو وارد. وأن حقيقة التخيير لبا يعني عدم التساقط، وأن أحدهما لابد أن يفعل، هذا موجود. وهو يكون حينئذ التخيير جنس للترجيح، والترجيح نوع من التخيير، ما في أي تنافي. لذلك ذهب المشهور شهرة عظيمة إلى التعدي في المرجحات. أحد أسباب أن المشهور ذهب إلى التعدي في المرجحات هو هذا، لأنه الترجيح تخيير وزيادة. وإذا قالوا حتى تعبير الأصوليين المشهور الأحوط الترجيح بأدنى مرجح، حتى غير المنصوص مشكوك المرجحية الأحوط الترجيح به، لأنه تخيير وزيادة، لأن قاعدة كما ذكر الشيخ في غير المرجحات المنصوصة عدم الأخذ بالمرجحات غير المنصوصة. هو التخيير مو تام عنده فيتم التساقط. طبعا الشيخوي في كل دوراته ما كان يتبنى عدم دليل على المرجحات. دورته الثالثة تقريبا، الثالثة الرابعة أو الرابعة، تبنى الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يقول حسب هو يعني أثار لدى السير الخوي هذا الموضوع الصحيح، لأنه صحيح في الدورة الأولى والثانية ما كان يتبنى السير الخوي عدم التخيير عدم الأدلة على التخيير، فإما في الدورة الثالثة أو الرابعة، لأن السير الخوي رحمة الله عليه وفق إلى 6 دورات في علم الأصول. على أي حال، فإذا في فارق جوهري في معنى التخيير ومعنى الترجيح بين المتقدمين والمتأخرين. جيد. الدليل الآخر لدى صاحب الكفاية، الدليل الآخر لدى صاحب الكفاية قال لا إطلاقات الترجيح قابلة للتقييد. لو بنينا على أن الترجيح إلزامي مو قابلة للتقييد، ولا إطلاقات التخيير قابلة للتقييد. عجيب اصطكاك الأسنة. أدلة الترجيح قابل التقييد ولا أدلة التخيير قابل التقييد، زين ماذا نصنع؟ يقول فحينئذ لماذا سيأتي نذكر الشواهد على دعوة صاحب الكفاية، إن لماذا أدلة الترجيح غير قابل للتقييد وأدلة التخيير غير قابل للتقييد، لماذا؟ سبنا على هذا تمامية هذه النقطة المقدمة النقطة، حينئذ فتحمل أدلة الترجيح عفواً هذه ليس على الترجيح، وإنما تحمل على التمييز بين الحجة واللا حجة. على التمييز بين الحجة واللا حجة، فتبقى أدلة التخييل بلا منازع، إلا بعض روايات مثلا في الترجيح دي حمله على استحباب سهل المؤونة. هذا ملخص الوجه الثالث. شواهد أنه أدلة الترجيح غير قابلة للتقييد ماذا؟ يقول لاحظ العبارة: ما خالف كتاب ربنا فلم نقله اضربه عرض الجدار. قال شلون تقيده؟ يمكن تقيده تقول تقيده بأنه ما خالف قول ربنا لم نقله اطرحه على الجدار، إذا كان لهذا الخبر معارض. سؤالي معارض أو ليس معارض؟ خالف قول ربنا طبعا يطرح، اطرحه عرض الجدار لا تقله لم نقله. فهذا واضح إذن ليس في مقام الترجيح بين متعارضين. مقيدة أن الخبر الذي خالف قول ربنا كذا 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 إذا كان له معارض، أما إذا كان له ليس معارض ما له معنى. هذا المفاد مطلقا. أو مثلا ما خالف السنة القطعية، نفس الكلام، خالف السنة القطعية ثم تأخذ. أو مثلا خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لا مجمع عليه ضرورة لا ريب فيه بعد، بل هو الخبر الذي يخالف البديهة الدينية أو البديهة الفقهية كذا، هو ما يأخذ بيسار سواء كان له معارض أو غير معارض. شنو تقيده بالمعارض بالتعارض؟ أو ما وافق العامة، سوافق العامة هو يجب الاطمئنان بأنه هذا تقيده واضح وافقهم سمة الموافقة لهم. يقول شوف هذه ليست مرجحات، صورة كانها مرجحة لكن حقيقة هي قرائن لتمييز الحجة عن لا حجة. هذا كلام صاحب الكفاية. هذه إذن إطلاقات المرجحات غير قابلة للتقييد بالمعارض، هي في نفسها كذا. إطلاقات التخيير لماذا غير قابلة للتقييد؟ إطلاقات التخيير إذا غير قابلة للتقييد لماذا؟ لأنه هاي إطلاقات التخيير إذا قيدت بعدم المرجح، على المرجح وين تحصل؟ دائما المرجحات موجودة. لذا إذن أدلة الترجيح هي في باب آخر غير باب التعارض، باب تمييز الحجة عن لا حجة. أما أدلة التخيير فهي مطلقة. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام بعد في نكتة مهمة جدا جوهرية، وعمدا احنا قبل الخوض في كلمة في الروايات أثرنا كلام صاحب الكفاية وغير أو كلمات الأعلام لأجل هذه النقطة التي الآن سنخوض فيها. وما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة هي أن الروايات الواردة في أبواب العلاج للتعارض جمعها صاحب الوسائل وجمعها المجلسي وجمعها على كل مع الميز النوري في المستدرك مثلا وغيرها. هذه روايات مكدسة مكومة. أعظم الروايات وأعظم، ولكن كلام مو في الروايات، كلام في جمع صاحب الوسائل أو جمع المجلسي أو جمع على كل حتى الكلين رحمة الله عليه أو غيره جمعوها في باب واحد. والحال أنها ليست ناظرة إلى باب واحد، باب التعارض، بل هي بعضها وارد في التعارض، صحيح، بعضها وارد في أصل شرائط حجية خبر واحد، صحيح، شرط التعارض، بعضها وارد في باب ثالث وهو ماذا؟ تمييز الحجة عن لا حجة، يعني عند الاشتباه بين الحجة واللا حجة هذه ضوابط. ما الفرق بين الباب الثاني والثالث؟ أعيد، الباب الأول اللي وارد فيه الروايات ناظر التعارض، الباب الثاني ناظر إلى أصل الشرائط الأولية للخبر الواحد، أصل الخبر لا عندما يبتلى بالمعروض. الباب الثالث اشتباه الحجة عن لا حجة. زين، ما الفرق بين الباب الأول والثاني؟ عفوا، الفرق بين الباب الثاني والثالث. الباب الثاني ليس في اشتباه خبرين، ليس عندنا خبرين، خبر واحد في مسألة معينة، خبر واحد أو لسان واحد من الأخبار. كيف نعرف أن هذه الأخبار واجدة لشرائط الحجية أم لا؟ هذا الباب الثاني. الباب الثالث كيف؟ الباب الثالث هناك تنافي بين خبرين أو بين طائفتين من الأخبار. كيف نميز ونعلم بأنه أحدهما لا حجة مو تعارضها؟ نعلم بأن أحدهما لا حجة والآخر حجة. فالباب الثالث اشتباه بين خبرين، اشتباه تشابه، بينما الباب الثاني ما في خبرين، خبر واحد أو طائفة واحدة من الأخبار. ما الفرق بين الباب الثالث والباب الأول؟ تعارض. الفرق الباب الثالث سواء في تعارض أو ما في تعارض، لكن في اشتباه الحجة باللا حجة. مثلا عندنا خبرين بينهما عموم خصوص مطلق، هاي تعارض مو تعارض، لكن نعلم أحدهما اشتباه، إما الخاص اشتباه فيه وغير واجد الشرع الحجية أو العام غير واجد الشرع الحجية، هذا اشتباه الحجة باللا حجة. اشتباه الحجة باللا حجة غير مقيد بالتعارض، سواء تعارض في البين أو ما في تعارض بين، لكن تعلم بأن هذين اللسانين، هاتين الطائفتين ليست كليهما حجة، أحدهما حجة أو بينهما تنافي، سواء كان بينهما تنافي أو ليس بينهما تنافي، اشتباه موجود بين الحجة ولا حجة، هاي الطائفة الثالثة. أما الطائفة الأولى لا، في تعارض، وكل منهما واجد لإشراك الحجية لولا المعارض. نلاحظ جد فرق بين الثلاث أبواب موضوعا. باب التعارض، باب مسألة موضوع ما شئت فعبه. الباب الثاني أصل الشراط الأولية للخبر الواحد. الباب الثالث اشتباه الحجة باللا حجة. طبعا في روايات باب رابع الاحتياط قبل الفحص عند العلم الإجمالي كذا فلان، وذان باب رابع روايات أخرى هم أقحمت في هذه الروايات. فلا نلاحظ ذي النكتة أن روايات كلها جمعت في باب واحد، لكن بالدقة الفقيه يأتي ويسجل مؤاخرة على صاحب الرسائل أو على صاحب البحار، أو مع أن هؤلاء العلمان هم فقيهان، بس فوق كل فقيه فقيه، لو محامي فقينا من هو أفقه منه. كذلك حتى رواية الجماعة الشيخ الطوسي أو جماعة الكوريين الكلام الكلام. هنا هذه النكتة جدا مهمة، وهي ماذا؟ النكتة الصناعية منهجية، أن الفقيه صير في الصناعة في ملكة الإجتهاد الفقهاء، يعرف كل رواية بابها وين، مو يختلط على الدولار بالدينار بالين بالجنيه ما ادري كذا، فئات العملات الروايات كلها ثمينة، بس هذا ويا باب ويا قبل ويا باب. المشكلة الشاكلة انه اذا الفقيه في اللا شعور تأثر بجمع صاحب الوسائل او بجمع صاحب البحار او بجمع الميزنوري او بجمع الشيخ الطوسي في التهذيب او بجمع الصدوق في الفقيه او بجمع الكوليني، ربما الكوليني في باب واحد حط لك روايات، من قال هاي الروايات كلها بباب واحد؟ كم من غفله يغفل فيها الكبار، يحشدون روايات في بحث اصلا هي مو كلها مرتبطه بالبحث. كم من مفسر روائي يحشد روايات في ذي الآية معينة، انت تشوف صم دي روايات مو كلها مرتبطة، ليس كلها مرتبطة، ليس ذلك في حاسب، بل في روايات حشدها في باب آخر هي لها صلة بهالباب. لذلك يقولون الوسائل عظيم وخطير، من جهة عظيم ومن جهة خطير. خطير شنو؟ ان يخلي المجتهد او الفقيه في اللاشعور يقلد صاحب الوسائل من دون ما يشعر او يقلد صاحب العلم من حيث لا يشعر، او يقلد التهذيب الشيخ الطوسي من حيث لا يشعر. فهذه نقاط جدا مهمة، ان الفقيه كل الفقيه، المجتهد كل المجتهد، لازم يعني يعير يوزن يصيرف الروايات. هذا جدا مسألة غامضة ومبهمة وحساسة، هي السبب التي دعت السيد البروجردي ينوي أن يؤلف دورة أخرى غيرها، وإن كان ما أسعف العمر، هل بس جزئين في حياته، البقية ألفت على ضوء منهاجة من تلاميذه لكنه مو تحت إشرافه، ذاك المجد الأول والثاني شوية جيد، أما البقية السيرخوي هم عزم على هذا الشيء. أصل مشروع السيرخوي ليست دورة رجال ولا بحث درس رجال، أصل مشروع السيرخوي مشروع علم حديث، وهذا معجم طبقات رواة الشيعة أصل تأليفه هو دورة حديثية. بس لما سمع السيد خوي أن السيد برجردي بادر إلى هذه القضية وهم عنده تبييت لنية هذا المشروع، قال بعد تكرار المشروع ما له معنى، خلي السيد حتى عرب يقال على السيد برجردي أن يرسل له مثلا مدونة مختصرة مما هو، قال لا أنا مشيت في مشربي. المهم بعد ذلك نحى السيد خوي إلى عين الرجال، ولا هو كان أصلا فدي نكتة صناعية جدا مهمة، لكنها يعني رجوع الوسائل في نوع من البنج والتخدير شوية، مع أن الوسائل عظيمة بس الإنسان في اللاشعور يقلد على خطر. ليس فقط رجوع لصحة الوسائل، الرجوع للكلمات المشهورة ما كذا. أنت لذلك يقولون امتحن نفسك أيها الفقيه، انظر للروايات قبل أن ترجع الكلمات، ثم انظر الكلمات، ثم مرة أخرى عاود للروايات، حسنا تمتحن نفسك شوف قد تفهم غير لفهم قد كذا هلما جمع. وكم من له من مورد. إن شاء الله شوي قبل لا تم الجواب عن الوجه الثالث صار كفاية، دي النقطة تحتاج إلى تكميل مهم حساسة جدا، أصناف الروايات الواردة في أبواب العلاجية صار جملة من الكبار عندهم غفلة عنها صراحة. سنذكر أمثلة بالأسماء بعد ما يخالف من باب العبرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.